هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. موقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أمامنا في هذه الحلقة ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخت غدير، وتسأل فيها حول السجود على التربة. والرسالة الثانية من الأخ حسين، ويدور السؤال فيها حول التشهد في الصلاة. وأما الرسالة الأخيرة فهي من الأخت أم محمد، وتسأل حول مدة النفاس وأشياء أخرى سوف نفصلها بعد ذلك إن شاء الله. فاصل ونواصل اللقاء، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نبدأ بهذا السؤال من الأخت غدير، وتقول: عند تكرار السجدة على التراب يصبح هناك لون عليها، فهل يجب علي حفها كلما تراكم اللون، أم يجوز الصلاة عليها ولا يشكل اللون أي حاجب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. اللون، مجرد وجود دبغة تسمى باللون على السجدة بعد السجود عليها عدة مرات، هذا لا يعد حاجبا بين الجبهة وبين ما يصح السجود عليه. ولكن بمرور الزمن، خصوصا في الأيام التي يتعرق فيها الإنسان، خصوصا إذا كان الإنسان يتوضأ ويسجد ولا زالت الرطوبة على جبهته، بمرور الزمن قد تصبح هناك طبقة تتجاوز اللون. هذه الطبقة قد تكون جزء من أوساخ التعرق، من الغبار الذي يصل إلى جبهة الإنسان، إلى ما يواجه الإنسان من خلال حياته الطبيعية، قد تشكل طبقة حاجبة غليظة ليست مجرد لون بين الجبهة والسجدة. إذا بلغ الحال حدا صار الموجود أكثر من مجرد لون، صار حاجبا بين الجبهة والسجدة، نعم هنا لا يصح السجود على هذا الذي عبر عنه في السؤال بأنه لون. أما إذا كان مجرد دبغة اللون، فمن الواضح أن هذا اللون لا يمنع من صحة السجود، وهذا باتفاق الفقهاء.
جيد، يعني يبقى هذا اللون بلا أن تحفه كما تقول؟
مجرد اللون نعم لا يحتاج إلى الحف، لكن مع مرور الزمن إذا شكل طبقة يجب إزالتها.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ حسين، ويقول: فتاة عمرها 9 سنوات لا تقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، لأنها ليست متأكدة هل هو سنة أو مستحب أو واجب أو ماذا، فما حكم صلاتها؟
يعني الحقيقة غير متأكدة، يعني تحتمل. مع الاحتمال عليها أحد أمرين، إما تحتاط وتأتي به برجاء أن يكون مطلوبا، وإما لا أقل تتعلم تسأل، فإن القضية سهلة، تسأل من المؤمنين من المؤمنات، لأن هذه القضية لا تحتاج إلى عالم دين حتى، يمكن السؤال من أي شخص، من الأب من الأم من الصديق من الصديقة، وهذا أمر سهل. الإهمال في تقديري، إهمال في مثل هذه الحالة البسيطة، يعني لما تحتاج جهد حتى تتعرف، إهمال غير مبرر. ولكن مع ذلك أقول إذا الأخت كانت مطمئنة تقريبا أن أشهد أن لا إله إلا الله ليس جزءا من التشهد، وأنه من المستحبات اللي تقال قبل التشهد، وأنها تبدأ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالتشهد، إذا كانت مطمئنة الإخلال بجزء من التشهد ليس إخلالا بركن حتى يبطل الصلاة، لكن إذا كانت واقعا تحتمل بدرجة معتد بها ولم تعتني، تساهلت في أمر من أمور دينها يرتبط بالصلاة التي هي عمود الدين، تصبح القضية مشكلة، إنصافا تصبح مشكلة. وفي مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نجزم بصحة الصلاة، لكن نحن نعتبر أن الأخت متدينة تريد صحة صلاتها، كأنها كانت تستبعد استبعاد قوي أن يكون هذا جزء من التشهد، مطمئنة أنه ليس جزء من التشهد ولذلك لم تكن تأتي به. على هذا الأساس إن شاء الله صلاتها صحيحة نقول، ولكن هذا درس لنا جميعا والجميع الإخوة والأخوات المستمعين، أنه في قضايا الدين خصوصا قضايا من هالقبيل بالبساطة يمكن للإنسان أن يعرف حكمها، لا يمكن التساهل والتفريط.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. طيب سماحة الشيخ، نصل الآن إلى هذا السؤال من الأخت أم محمد، وتقول فيه: بالنسبة للنفاس كنت أبقى 10 أيام في حالة عدم انقطاع الدم، وبعد أيام 10 إذا انقطع الدم اعتبرت الأيام 10 كلها نفاسا، وإذا لم ينقطع الدم وتجاوز 10 أيام أغتسل وأقضي صلاة ما زاد عن أيام حيضي، فهل هذا الفعل صحيح؟
الحقيقة أن المرأة النفساء أو النفساء ينتهي نفاسها بانتهاء 10 أيام كاملة من لحظة الولادة، فكل دم تراه المرأة في هذه 10 أيام هو دم نفس. بعد 10 أيام إذا بقي الدم مستمرا فهذا ليس دم حيض، هذا فقهيا هو دم استحاضة. لماذا؟ لأنه القاعدة الشرعية في هذا المجال باتفاق الفقهاء واضحة، أنه بين نهاية النفاس وأول حيض لابد أن يكون الفاصل أيضا 10 أيام، فإذا بقي الدم مستمرا عند نهاية 10 أيام انتهى نفاسها بالعشرة أيام. أن تغتسل من نفاسها عمل صحيح 100%، إذا استمر الدم فهي مستحاضة. هذه المرأة المستحاضة أحكامها مفصلة في كتاب الاستحاضة، كثيرة ومتوسطة وقليلة، كل واحدة لها أحكام، بعضها فيها وضوء فقط لكل صلاة مثل الصغيرة، بعضها فيها غسل لكل يوم، بعضها فيها غسل لكل صلاة، وتختلف القضية باختلاف الاستحاضات، تفاصيلها تحتاج إلى سؤال عن نقاط محددة نجيب إن شاء الله، لا نستطيع في برنامج وقته مختصر أن نبين كل الصور وكل أحكامها لأنها متشعبة وطويلة الذيل.
طيب إذن في موضوع النفاس هناك فكرة يعني عند الناس تقول بأنه يستمر إلى 40 يوما، وبعض النسوة يعملن بهذا.
نعم نعم.
إذن هذا غير صحيح على
هناك الإطلاق. نفاس، نفاس شرعي وهناك نعم. نفاس عرفي.
نعم.
النفاس الشرعي هو يرتبط بأحكام خاصة بالدماء التي تراها المرأة بعد الولادة إلى 10 أيام. بعد 10 أيام انتهى النفاس الشرعي، آثاره الشرعية انتهت. وهناك نفاس عرفي، نفاس طبي إن صح التعبير.
نعم.
أن المرأة تبقى لا ينبغي أن تتعرض للهواء مثلا أو إلى ما هنالك. في بعض البلدان يقولون قبرها يبقى مفتوح إلى 40 يوما، يعني إذا لم تداري نفسها هي في معرض خطر أن تموت بعد الولادة. طبعا طبيا الآن يرفض هذا المعنى، ولكن في الأعراف، في القرى والأرياف، في كثير من البلدان العربية والإسلامية يوجد هذا الاعتقاد السائد أن المرأة عليها أن تداري نفسها صحيا وطبيا، وأن لا تذهب، لا تخرج خارجا، لا تعرض نفسها للبرودة والهواء إلى مدة 40 يوم من الولادة، لا بأس بالحيطة والحذر. ولكن هذا ليس نفاسا شرعيا ولا ربط له بالأحكام الشرعية المربوطة بالنفاس.
جيد، طالما نحن في هذا المجال ولا حياء في الدين، العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بعد هذه الأيام العشرة هل هي ممكنة أو
يعني
لا؟
يعني بعد انتهاء الأيام العشرة.
نعم، وهي النفاس، لا النفاس الشرعي ينتهي عند 10 أيام كما تفضلت.
في 10 أيام لا يجوز
طبعا،
واضح. بعد 10 أيام هذه اسمها استحاضة، في حال الاستحاضة لا يحرم العلاقة بين الرجل والمرأة ما دامت استحاضة. حتى إذا رأت دما بعد 10 أيام فاصلة فعدت عادتها الشهرية، آنذاك تصبح الحرمة من باب أنها قد رأت العادة الشهرية.
شكرا لكم. ننتقل إلى هذا السؤال أيضا من الأخت الفاضلة كما يبدو، وتقول: ما هي أسس البيع والشراء في الأسهم؟ وهل يجوز شراء السهم اليوم بمبلغ منخفض ثم نبيعه بعد أسبوع أو شهر مثلا بمبلغ مرتفع؟
أصل شراء السهام شرعا جائز، شركة عبارة عن أسهم، وهذه الشركة مال محترم لأصحابه. أن أشتري أنا من أصحاب السهام سهامهم أصبح شريكا في الشركة، هذا لا مانع منه. الشركة تملك عقارات، تملك بيوت، تملك عمارات تجارية، أبراج تجارية، تملك تجارات، بواخر في البحار. الشركات عادة عامة تجاراتها ملكيتي لسهم، يعني أني صرت مساهم في رأس المال كله اللي هو مئات الملايين أو المليارات ربما في بعض الشركات العملاقة والضخمة في العالم. أنا قد أشارك بمبالغ قليلة وأشتري الأسهم. الآن السهم نازل قيمته، أشتريه بقيمته الفعلية. غدا ارتفع السهم، يعني أن أملاك الشركة ارتفعت، فإذا ارتفعت أملاك الشركة أبيع سهمي إذا شئت، كما أنه قد ينزل أكثر كما هو الحال الآن في التضخم الاقتصادي العالمي. كثير عندما نزل بداية النزول اشتروا سهاما لأنها ستصعد بعد ذلك، ثم نزلت 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 إلى حدود كبيرة سببت أزمات اقتصادية لكبار أثرياء العالم. أقول نزول السهام أو صعود السهام هذا يخضع للعملية التجارية، كما لو أنك اشتريت بيتا في منطقة كانت مرغوبة ثم مرت سكة القطار لنفترض قريبا من هذا البيت نزلت قيمته كثيرا، إن لله وإن إليه راجعون.
أو بالعكس،
أو اشترى إنسان في الصحراء قطعة أرض بمبلغ زهيد ثم قررت الدولة فتح شارع واسع قريبا من هذه القطعة الأرض، صار المتر قيمته متر الأرض
أضعف.
مئات الأضعاف ربما في بعض الأماكن.
نعم.
أنا لا أبالغ، أنا أعرف في بعض الأماكن كانت صحراء قاحلة المتر مثلا بالعملة الإيرانية ب5 تواميم لأنه لا قيمة له، ولكن مرت شوارع من هناك صارت منطقة تجارية مئات الأضعاف صعد قيمة متر الأرض.
صحيح.
هذه تجارة واسترباح ولا توجد أي مشكلة شرعية على كل حال من هذه الجهة.
جيد، في عملية الأسهم في الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية أيضا التعامل بها صحيح والربح منها جائز؟
ما دامت شركات نفس أعمالها بحسب معلوماتنا كمساهمين مثلا أعمال محللة، حتى لو كان مالكها كافر أو بعضهم كفار وبعضهم مسلمون أو دولة كافرة، في كل الأحوال لا مانع. ولكن إذا الشركات كانت شركات لدول كافرة، أموال الدول هي من قبيل مجهول المالك. الإنسان عندما يساهم ماله يذهب في هذه الأموال، عندما يأخذ الأموال لا يأخذ عين المال الذي دفعه بطبيعة الحال، لا أحد يستطيع أن يعرف أين صار الآن. ما يأخذه بحسب فتوى أكثر الفقهاء يعد من مال مجهول المالك يحتاج إلى إصلاحه لمراجعة الحاكم الشرعي.
أحسنتم كثيرا سمحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، كنا معا في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.